الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال النووي رحمه الله: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية، مروي عن النعمان بن بشير، أو راويه النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو أي النعمان بن بشير ابن سعد، صحابي جليل خزرجي، وهو ابن أختي عبد الله بن رواحة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وهذا الحديث كما ذكرنا لكم بالأمس أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وهي أربعة: هذا أحدها، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، الحلال ضد الحرام، والمراد به ما أحله الله عز وجل لعباده، وقوله بين أي واضح. ثم قال: وإن الحرام بين، والحرام ضد الحلال، والمراد به ما حرمه الله عز وجل. بين أي كذلك واضح. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات، أي أمور لم يدرك الناس فيها الوضوح والبينونة التي كانت في الحلال والحرام الواضح. ومشتبهات أي متداخلات، لأن الاشتباه هو الشيء المختلط والمتداخل، وهو ضد الوضوح. قال: لا يعلمهن كثير من الناس، والمقصود بنفي العلم نفي كونه حلالا أو حراما، وهذا النفي للعلم إما لقصور العلم أو لقصور الفهم، ويضاف إليه أمرا ثالثا وهو سوء القصد والنية، تكون مانعة لمعرفة ما هو مشتبه من الحلال والحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، فيه إشارة إلى أن كثيرا من الناس يعلمهن، لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن أكثر الناس، لأنه لو قال أكثر الناس لدل ذلك على أن الأغلب والأكثر والكم الأكثر لا يعلمهن، ولكن قال كثير من الناس، أي من الناس كثرة لا يعلمهن، ومن الناس كثرة يعلمهن. وهذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل على الناس أن أوجد فيهم من يعلم هذا المتشابه والمشتبه ليكون واضحا بينا يوضحه للناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات. اتقى بمعنى جعل بينه وبين هذا المشتبه وقاية، تقيه من مواقعتها. فقد استبرأ، أي طلب البراءة لدينه وعرضه. الدين ما يدان به الإنسان ويدين به، يعني ما يجازى عليه وما يعمل به. قال: وعرضه، أي ما يكون أمام الناس، لأن الناس إذا رأوا الإنسان يواقع المتشابه صار يتكلم فيه الناس، لأنه جعل عرضه مدعاة لكلام الناس. لكنه إذا اتقى هذا المتشابه سلم له دينه الذي به عصمة أمره، كما يسلم له عرضه من مواقعة الناس فيه. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات هنا لا يراد به التحقيق، أي أن من وقع في الشبهات فقد تحقق وقوعه في الحرام، إنما المراد به أن من وقع في الشبهات فقد قارب الوقوع في المحرم. ما هو الدليل على هذا؟ نقول: الدليل على هذا ما بعده. المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المراد من قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لقوله: كالراعي يرعى حول الحمى. ومعلوم أن الذي يرعى حول الحمى لم يرعى في الحمى، لكنه قال: يوشك أن يرتع فيه. قال: كالراعي. الراعي هنا يطلق على من يسوس بهيمة الأنعام، على من يسوس بهيمة الأنعام فإنه يسمى راعي، من الإبل والبقر والغنم. قال: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى ما يكون حماية من أرض، وهذا الحمى يكون لمقاصد، إما مقاصد عامة كحمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأراضي لإبل الصدقة لما يعود للمسلمين فيه من النفع العام، أو حمى خاص يحميه الإنسان لنفسه. فإن كان الحمى حما عاما جاز هذا ولا إشكال فيه لمصالح المسلمين. أما إذا كان حما خاصا يمنع فيه على وجه الديمومة باقي الناس، فهذا قد نص أهل العلم على أنه محرم، لأن الناس شركاء في ثلاث، ومنها الكلى والماء والنار. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك من أفعال المقاربة، أي قارب أن يقع فيه، لأن الإنسان إذا كان معه شيء من بهيمة الأنعام ورأت الخضرة ورأت ما يدعوها ربما تفلتت أو تفلت أفرادها إلى مواقعة هذا الحمى الذي هو ممنوع منه، فبذلك يواقع هذا الشيء. فلأجل هذا قلنا أن قوله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي قارب وقوعه، ولا يفيد ذلك تحقق الوقوع. قال: ألا. ألا حرف يراد به تنبيه المخاطب. ألا وإن لكل ملك حمى، يعني أن العادة الجارية للملوك وجود مثل هذا الأمر. وهذا لا يريد فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقرير الحمى، إنما يريد الخبر بواقع الحال. وهذا له نظائر كثيرة في الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم: حتى تسير الضعينة، أي المرأة، من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. وهذا ليس معناه التقرير أن المرأة تسافر من غير محرم، إنما هو إخبار عن واقع سيقع. قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الله جل وعلا له حمى، وحماه ما حرمه على عباده. ولذلك جاء في الحديث أن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله. فإذن محارم الله هي حماه، لأنها حدوده التي جعلها للعباد اختبارا لهم هل يكونون منها على احتياط وبعد، أم يقارفونها فينالون على ذلك العقوبة. ثم قال: ألا وإن، وهذه للاستفتاح وتنبيه المخاطب، ألا وإن في الجسد، والمقصود الجسد ما يتركب عليه الأعضاء، فإن تركب الأعضاء تدل على الجسد. قال: ألا وإن في الجسد، أي الحي، مضغة، والمضغة ما يكون بقدر ملء الفم، لأنه يكون مضغة بعد أن يلوكه الإنسان بلعابه ولسانه وأسنانه، فالمضغة تكون بقدر ما يكون في الفم. قال: إذا صلحت، أو إذا صلحت، يعني هذه المضغة، صلح الجسد كله، يعني هذه النتيجة، صلاح هذه المضغة يوجب صلاح الجسد. والجسد كما قلت لكم أنه مركب من أعضاء وجوارح، فيكون هذه الأعضاء والجوارح تبع لهذا الجسد بسبب صلاحه. قال: وإذا فسدت، أي فسدت هذه المضغة، فسد الجسد كله، أي فسد هذا الجسد لفساد هذه المضغة، ويتبعها بذلك هذه الأعضاء والجوارح. ثم بين صلى الله عليه وسلم هذه المضغة التي تشربت الأسماع لمعرفتها، بعد أن بين ما لها من أهمية في الصلاح والفساد، قال: ألا وهي القلب. والقلب هو العقل الذي يدرك به الإنسان النافع من الضار، والعقل أو القلب هو سيد هذه الأعضاء، كما أن الصلاة سيدة العمل، إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت الصلاة فسد سائر عمله. كذلك القلب لما كان سيد لهذه الأعضاء كانت هذه الأعضاء تبع له في صلاحه وفساده. هذا الحديث كما قلت لكم في أول الأمر أنه من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام. فيها من الفوائد أن ما يحتاجه الناس يكون على ثلاثة أقسام: حلال بين لهم أن يأتوا منه ما أرادوا، والثاني حرام بين يجب عليهم ألا يأتوه، والثالث مشتبه لا يعلمه كثير من الناس ويعلمه في المقابل كثير آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يعلمه أكثر الناس، لأنه لو قال أكثر لأوجب ذلك أن الذين يعرفونه قلة. الحلال البين مثل ما هو الأصل فيه الحل، كالأطعمة والأشربة والألبسة وجميع المبايعات، لأنها الأصل فيها الحل. والحرام البين ما هو واضح الحرمة إما ببيان الشرع أو بإدراك العقل له أنه محرم. بمعنى آخر، ما علم من الدين بالضرورة أنه محرم، كالزنا وشرب الخمر وفاحش القول، والمشتبه ما هو بين ذلك. وقلنا لكم أن سبب الاشتباه أحد ثلاثة أمور: إما قصور في العلم، أو قصور في الفهم، أو سوء قصد لإرادة الحق. ومن فوائد هذا الحديث اختلاف الناس في التعامل مع المشتبه، فإن الناس يختلفون في التعامل مع المشتبه، المتشابه يختلف فيه الناس، فمن الناس من يهتدي إلى معرفة نهاية هذا الأمر من حله وحرمته، ومن الناس من يتعاطى هذا المشتبه مع اشتباهه عليه كأنه حلال، ومن الناس من يبتعد عنه ويتقيه. فإذا اتضح للإنسان أمر هذا المشتبه فعليه أن يأخذ به من حل وحرمة، وإذا لم يشتبه فعليه أن يتوقاه ويبتعد عنه. ومن أمثلة ذلك ما حصل لوليدة عبد بن زمع بن زمعة، فإن عبد بن زمعة بن زمعة كان له وليدة أمة يطأها في الجاهلية، وهذه الأمة قد وطئها عتبة بن أبي وقاص، أخ سعد بن أبي وقاص. وقبل وفاة عتبة عهد عتبة لسعد وقال: إني قد وطأت وليدة من؟ عبد بن زمعة، فإن ولدها منها فهو لي. فلما جاءت بعد ذلك اختصم ابن عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في هذه الوليدة، فقال ولد عبد نعم عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة، قال: هذا ولد على فراش أبي من وليدة أبي. وقال سعد: هذا ولد أخي قد عهد به إلي. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، وفي لفظ الحجر، فهذا هو حكم الله جل وعلا. لكن لوجود الشبه البين بعتبة احتاط النبي صلى الله عليه وسلم لعرضه، فقال لسودة زوجته أم المؤمنين: احتجبي منه يا سودة. وهذا صورة من صور كيف يتقي الإنسان المشتبه، فاتقاؤه أن يجعل بينه وبينه وقاية، ولو أدى ذلك إلى تبعض الأحكام الشرعية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن مواقعة المتشابه مواقعة للحرام أو مقاربة منه. ومن فوائد هذا الحديث أن ضرب الأمثال لتقريبه للأفهام أمر مشروع فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب هذا المعنى فقال كالراعي يرعى حول الحمى. فالإنسان حينما يضرب الأمثال ليقرب المعاني هذا أمر محمود ولا يلام عليه، لا سيما إذا كان المثل صحيحا. ومن فوائد هذا الحديث عظم مكانة القلب في جسد المخلوق، لا سيما المكلف ابن آدم والجن. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاح القلب صلاح لجوارح الجسد وأعضائه، كما أن فساده فساد لهذه الجوارح والأعضاء. نعم.
قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
قوله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، تميم رضي الله تعالى عنه أحاديثه قليلة، وقيل أنه لم يروي إلا هذا الحديث. روى هذا الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين مبتدأ والنصيحة خبره، وعند البلاغيين يقولون أن المبتدأ والخبر إذا عرفا دل ذلك على معنى إرادة الحصر، إرادة الحصر. فقوله الدين النصيحة أي أن الدين محصور في النصح. وقوله الدين إذا أطلق في كلام الله وكلام رسوله فإنه يراد به أحد معنيين: إما العمل وإما الجزاء، لأن الدين كل ما يدان به العبد ويدين به، يعني كل ما يجازى عليه ويعمل به. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، يعني العمل الخالص. وقال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الجزاء. فإذا الدين ما يدان به ويدين به، يعني ما يجازى عليه ويعمل به. قوله الدين النصيحة أي العمل. النصيحة كلمة جامعة لإرادة الخير للمنصوح، وهي من الكلام الجوامع، ويراد به الخلوص والنصح، فهي بمثابة الفلاح. والنصيحة في الدين تشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. انظر لشمول هذه الكلمة. قال الدين النصيحة، وهذا منه صلى الله عليه وسلم مجمل، والكلام إذا جاء مجملا اشرأبت النفوس إلى معرفة تفصيله. فقلنا: لمن؟ إذا كان الدين كل قيامة على هذه النصيحة، فلمن تكون هذه النصيحة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لله، أي خالصة لله جل وعلا. وخلوصها يأتي إن شاء الله في الفوائد. ولكتابه، يعني أنك تنصح نصيحة خالصة لكتاب الله ولرسوله، أي تنصح بإرادة الخير لوجه الله لرسوله. قال: ولأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين هم العلماء والأمراء، وخص أئمة المسلمين لأنهم هم محل النصح لإقامتهم دين الله جل وعلا. قال: وعامتهم، والضمير عائد إلى إيش؟ عامة المسلمين. هذا الحديث فيه جماع الأمر لمفهوم الدين، وفيه من الفوائد أن الإجمال قبل التفصيل أسلوب تربوي صحيح، وهذا تجده كثير في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات. لما سألوا عنهن أو بينهن صار إيش؟ أعظم أو أدعى لحفظهن. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: يا رسول الله، خابوا وخسروا، من هم؟ ثم بينهم. فإذن الإجمال قبل التفصيل من دواعي الحفظ. قال الله جل وعلا: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب القيام بالدين، وأنه الأمر المعهود للمكلفين، لقوله الدين، وعرفها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان أن حياة الإنسان قائمة بهذا الدين. وهو كما قلنا قبل العمل، فالعمل هو حياة الإنسان. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة بالعمل الصالح الذي هو الدين. ومن فوائد هذا الحديث عظم النصيحة ومكانتها في دين الإسلام، والنصيحة مقابل للفضيحة، فالفضيحة أمر منهي عنه إلا في أحوال ذكرها للعلم توجب الفضح لصاحب منكر يجاهر به ولا يرد على صغير ولا كبير، أو مما دعت الحاجة لبيانه كرجل يريد خطبة امرأة صالحة وليس لها كفؤا في تدينها وصلاحها، فعلى الإنسان أن يبين ولا يعد ذلك من الفضيحة. كذلك من المنكر الذي أشرنا له في الأول أن يكون الإنسان قائما على بدعة من البدع تم مناصحته بالسر وبيان ما هو عليه من الخطر فأصر، فهذا يفضح لكي لا يغتر به جاهل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لله. وكيف تنصح لله؟ النصيحة لله تحقيق الإيمان به، واحد. الإيمان به يترتب عليه إيش؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. من النصيحة لله وجوب تعظيمه جل وعلا، ويتفرع على هذا التعظيم تعظيم آياته الشرعية والكونية. الشرعية أحكامه لا تتخذ هزوا، ما يأتي إنسان يتخذ أحكام الله هزوا، هذا ليس من تعظيم الله وليس من النصيحة لله. يجي إنسان يقول السواك هذا هو جمع لقاذورات وغيره، يأتي لحديث غمس الذبابة إذا سقطت في إناء أحدكم ثم يظهر التقزز منه وأن هذا لا ينبغي أن يكون دينا لله، وهلما جرى من أحكام الله عز وجل، فإن اتخاذ أحكام الله عز وجل هزوا ينافي النصيحة لله. كذلك من النصح لله الاعتبار بآيات الله الكونية، وأن الله عز وجل أوجد هذه الآيات الكونية ودعا للتفكر فيها، كل هذا لتعظيم خالقها ومبدعها جل وعلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يجي واحد يجعل هذه الآيات محل السخرية. كذلك من النصح لله بتعظيم آياته الكونية أن لا يتخذ الإنسان الزلازل والآيات والفيضانات محل للسخرية، وأنها أمور عارضة لا علاقة لها بأفعال العباد. كذلك من النصح لله وجوب الذب عن شريعة الله بجهاد أعداء الله بالسنان واللسان وحسن البيان، ولكل أحد ما يناسبه من الجهاد. كذلك من النصيحة لله أن لا تكون علاقتك مع خلق الله إلا عن طريق الله، فحبك لله وبغضك لله، فتحب المرء لا تحبه إلا لله، وتبغض المرء لا تبغضه إلا لله. لا تكن علاقتك مادية دنيوية. كذلك من النصح لله هو مجانبة أهل الإلحاد في طريقتهم، لأن بعدك عن أهل الإلحاد هو نصح لله جل وعلا. هذا شيء من الإشارات في كيفية النصح لله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصح لكتاب الله. كيف تنصح لكتاب الله؟ تنصح لكتاب الله بتصديق خبره وإنفاذ أمره واجتناب نهيه. هذا الكتاب لم يكن كتابا لمجرد النظر فقط، إنما هو للتصديق ولإنفاذ الأمر ولاجتناب النهي. كذلك من النصح لكتاب الله كثرة التلاوة له. قال الله جل وعلا ممتدحا من يقوم بتلاوته: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ومن النصح لكتاب الله التحاكم إليه في صغير الأمر وكبيره. يظن البعض أن قضية التحاكم لكتاب الله خاصة فقط في الحكام، وهي لكل إنسان مؤمن ينصح لكتاب الله يجب عليه حتى في قضاياه في البيت أن يرد الأمر لما في كتاب الله. والنصيحة لكتاب الله أن يحفظ في الصدور وأن ينزه عما فيه مهونة له، عما فيه مهونة له، فكل هذا من النصح لكتاب الله وغيره كثير. من فوائد هذا الحديث وجوب النصح لرسول الله. كيف تنصح لرسول الله؟ هل تذهب إلى قبره وتتكلم معه؟ نقول لا، النصيحة لرسول الله أولا الإيمان به بأنه رسول من رب العالمين، الثاني من النصيحة لرسول الله تصديقه فيما أخبر، ومن النصيحة لرسول الله امتثال ما أمر به صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. من النصيحة لرسول الله اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله معرفة حقه وعدم الرضا بمن يشير إلى الاستخفاف بحقه. ومن النصيحة لرسول الله وجوب الدفاع عنه، ولذلك يفديه أهل الإسلام بأرواحهم وأولادهم وأمهاتهم وأبائهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وقلنا أئمة المسلمين هم العلماء والأمراء. كيف النصيحة لأئمة المسلمين؟ إجماع القلوب عليهم، هذا واحد. الثاني عدم الخروج عليهم، إلا كما جاء في الحديث إلا أن تروا كفرا بواح واضح عندكم فيه من الله برهان، وعندكم من شروط القدرة على التغيير ما ذكره أهل العلم. وهذا الأمر يعني وجود وتوفر الشروط، الكفر البواح عندنا فيه من الله برهان، القدرة وغيره، ليس لأحد المسلمين، إنما هو لأهل الشأن، هم الذين يرون هذا ويقررونه. أما أن يترك لأحد المسلمين فكثير منهم ما يتوهم القدرة وليس كذلك، وكثير منهم من يتوهم الكفر البواح وليس كذلك. فالأمر مناط بأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء. النصح لأئمة المسلمين أن تبدي لهم ما تجده من المنكر أو ما يجب أن يكون عليه بينك وبينهم، لا أن تقوم على المنابر أو في وسط المجالس أو في الأندية وتنادي عليهم بشيء من المنكرات، سواء قاموا به مباشرة أو من لهم عليه ولاية، فإن هذا ليس من النصيحة، بل أن هذا يدعو إلى الفوضى ويدعو إلى سفك الدماء وغيره مما لا تحمد عقباه. ومن النصيحة لأئمة المسلمين وجوب طاعتهم في غير معصية الله، ومن النصيحة لأئمة المسلمين إظهار مكانتهم في المجتمع، لأن السلطان والعلماء إذا ظهر مقدارهم ومكانتهم في المجتمع أوجب ذلك احترام العامة لهم، أما إذا استخف بهم أوجب امتهان الناس لهم وعدم اعتبارهم. أما نعم، ومن فوائد هذا الحديث وجوب النصيحة لعامة المسلمين، والنصيحة لعامة المسلمين هو تعليم جاهلهم، تعليم الجاهل، والثاني الأخذ على يد الفاسق منهم بمنعه مما هو فيه من منكر. كذلك من النصح لعامة المسلمين أطرهم على الحق أطرا، يعني أن نقصرهم ونجيب عليهم أن يأخذوا بهذا، لكن كما قال الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة لكي لا يكون الأمر عكسي. وهذه الأمور أيها الإخوة تختلف، انتبهوا لهذا، باختلاف الزمان والمكان. حينما يكون الدين ظاهر وقوي والسلطان قائم معك في نصرة الدين، إرغام الفاسق من فسقة المسلمين في الدين يكون أقوى. أما إذا كان ليس لك عوين من السلطان والأمر منفتح، إنما تهاديه وبأسلوب أمثل وتتنازل معه بما يكون سببا لتحبيبه في هذا الأمر، لأن الخلط في هذا الأمر أوجب أن يقع بعض الناس في فساد أكبر مما كان عليه صاحب المنكر. يأتي إنسان فيقول انظر كيف أن الصحابة كانوا يفعلون بصاحب المنكر كذا وكذا، نقول نعم كانوا يفعلون حينما كان السلطان معهم والمجتمع كله يساعدهم. حذيفة بن اليمان لما رأى رجل في رقبته تميمة أخذها وقطعها من عنقه، الآن لو تقوم على رجل تقطعها رفع عليك قضية، وبهذلك ربما تقول بعدين يا رجل والله لو يعلق جوتي على رقبته ما علمه، فصار الأمر عكسي. فهذا لا تعامله بما كان من قبل، مراعاة لاختلاف الزمان والمكان. وذلك تجد في كتب أهل العلم في شروط إقامة حد السرقة أن من شروطها الحرز، قالوا والحرز يختلف باختلاف قوة السلطان. تجد أن السلطان إذا كان قائم السيارة أمام البيت تكون حرز، أما إذا كان السلطان ضعيف تدخلها في وسط الحوطة وتقفل عليها وتقول عساها تسلم. فإذا هذه الأمور مردها ومعرفتها إذا أشكلت لأهل العلم. هذه إشارات سريعة لفوائد هذا الحديث وما يترتب عليها من كيفية النصح. نعم.
قال رحمه الله الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث ابن عمر، وابن عمر مر علينا هو عبد الله بن عمر من كبار فقهاء الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، والأمر من الله جل وعلا لنبيه، والأمر لنبيه من الله هو أمر له ولأمته. والأمر عند الأصوليين هو طاعة طلب الفعل على وجه الجزم والاستعلاء، هذا الأمر، يعني طلب الفعل، إرادة الفعل على وجه الجزم والاستعلاء، لأن أمرك لمن هو مثلك هذا لا يسمى أمر، هذا يسمى إيش؟ التماس. وأمرك لمن هو أعلى منك يكون طلبا ودعاء ولا يكون إيش؟ أمرا. فالأمر من الله يكون أمرا حقيقيا. قال: أمرت أن أقاتل الناس. أقاتل، القتال معروف وهو إراقة الدماء وزهوق الأنفس، هذا الأمر من الله جل وعلا بهذا الفعل لا يكون إلا على أمر عظيم وهو الإسلام. ولذلك قال حتى، وحتى هنا تصلح أن تكون تعليلية وغائية، لكنها غائية أظهر، لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلح أن تكون تعليلية. يعني أمرت أن أقاتل الناس لكي يشهدوا أن لا إله إلا الله، وتكون، وهو الأظهر، أنها غائية، أي أمرت أن أقاتل الناس إلى أن يشهدوا، فإذا شهدوا لا أقاتلهم. قال أن حتى يشهدوا. يشهدوا بماذا؟ قال يشهدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذه الشهادة مضت علينا، وهي الإقرار بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن محمد رسول الله رسول من عند الله، صادق في خبره، مصدق فيما أوحي إليه، واجب الاتباع. قال: ويقيم الصلاة. ومر علينا في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، كيفية إقامتها بمراعاة شروطها وأركانها وواجباتها وتكميلها بمستحباتها. قال: والصلاة، يقيم الصلاة، الصلاة الشرعية، لأن الصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. قال: ويؤتوا الزكاة. إيتاء الزكاة هو إعطاء القسط الواجب في الأموال المخصوصة المعلومة لمن لمستحقيها، وهي الثمانية الأصناف. قال: فإذا فعلوا ذلك، أي تحقق منهم ما أمرنا بفعله، قال: عصموا. والعصمة هو المنع، أي منعوا مني دماءهم، الدماء، قال: وأموالهم. وهذا يدل على إيش؟ أن الإرادة بأقاتل إراقة هذه الدماء وتحصيل الأموال. قال: إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام ألا يراق دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا حق الإسلام. فإذا قتل الإنسان آخر من المسلمين أوجب ذلك إلى إراقة دمه بسبب فعله. قال: وحسابهم على الله. حسابهم أي فيما يضمرون ويخفون، وإلا ففيما يعلنون ويظهرون، هذا من حق الإسلام لأن سنؤاخذهم به. أما وحسابهم على الله فيما يضمرون من النفاق، من ما يوجب لهم العقوبة من الله جل وعلا، هذا الحديث فيه من الفوائد وجوب اعتناق الإسلام، وأنه ليس للمكلفين الخيرة في اعتناقه وعدم اعتناقه إلا في أمور خاصة، كان يدفع الجزية أو يدخل في عهد بين المسلمين مع المسلمين أو في الاستئمان والذمة، أما غيره فليس فيه إلا القتل، لأن هذا الدين يا أخوان دين الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وهذه من خصائصه لقوله أمرت أن أقاتل الناس، ما قال أمرت أن أقاتل قومي، لأن الرسول كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ومن فوائد هذا الحديث عظم كلمة التوحيد، وأنها عاصمة للدم والمال، ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الصلاة لقوله ويقيم الصلاة، ووجوب إيتاء الزكاة، فليس لصاحب المال الخيرة في إيتاء الزكاة أو لا، إيتاء الزكاة أو لا، وهذا موافق لقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله فإخوانكم في الدين. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين مواساة في الأموال وغيرها، إقام الصلاة كونها جماعة هذه مواساة اجتماعية، كونك تتلمس أخبار إخوانك المسلمين بهذا الاجتماع هذه مواساة، لأن الإنسان حينما يشعر بأن غيره يسأل عنه وعن أحواله يأنس بهذه المواساة، ويجد أن هناك من يتلمس وضعه الاجتماعي. كذلك الزكاة حينما تنظر وتعطي من هو مستحق لهذا المال يأنس بأن له من إخوانه من يشعر بحاجته. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام يعصم الدماء والأموال، ومن فوائد هذا الحديث أن حقوق الخلق توجب إراقة الدماء والأموال، كالقتل يوجب إيش؟ يوجب إراقة الدم إذا كان قتله عمد، ويوجب المال إذا كان خطأ. ولذلك لما منع من منع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من حق الإسلام، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب مراعاة ظواهر الناس، ظواهر الناس لقوله وحسابهم على الله، وجوب مراعاة ظواهر الناس، لا تبحث في خفايا الناس إذا لم يظهروها لك، تبحث ما في أسرار البيوت وغيره، لأن هذا من هتك أستار المسلمين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب ستر أهل العورات حتى يعلنوا بها. نعم.
قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث راوية الإسلام أبو هريرة الدوسي، واسمه قبل الإسلام عبد شمس بن صخر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة والمخالف لشرع الله، واشتهر بهر كانت له فلقب بأبي هريرة رضي الله عنه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه. ما هنا اسم شرط جازم، نهيتكم، النهي طلب الكف الجازم على وجه الاستعلاء، قال: فاجتنبوه، هذا جواب الشرط. ما نهيتكم فاجتنبوه، ومثله قال: وما أمرتكم، ومر علينا الأمر وهو طلب الفعل الجازم على وجه الاستعلاء. قال: ما أمرتكم به فأتوا، هذا جواب الشرط، فأتوا منه ما استطعتم. في الأمر، في النهي قال: فاجتنبوه، في الأمر قال: أتوا منه ما استطعتم، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم. الهلاك هو الفناء والإبادة والقضاء على الشيء، يسمى هلاكا. قال: من كان قبلكم، يعني من الأمم، كثرة سؤالهم، كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه، هذا هو المعني. أما السؤال عما يشكل من أمر الدين مما هو واقع، هذا لا بأس به، إنما كثرة السؤال في أمور افتراضية لا شك أن هذا من التنطع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هلك المتنطعون. قال: واختلافهم على أنبيائهم، يعني اختلافهم في الأحكام الشرعية على الأنبياء، يعني على ما هو منقول من الأنبياء. تجد أن بعضهم يكثر الخلاف في المسألة الواضحة، ويظن أن هذا من حسن الفهم، ولا شك أن هذا أمر مذموم، فإنه كلما اجتمعت الكلمة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر محمود. هذا الحديث فيه من الفوائد وجوب تعظيم الأمر والنهي، وجوب تعظيم الأمر والنهي، ومن فوائد هذا الحديث أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه مثل ما أمر الله به أو نهى عنه، لأنه لا يفرض صلى الله عليه وسلم طاعته إلا أن الله عز وجل أراد من الخلق ذلك، فقال ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه. ولذلك قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر ليس كالنهي، أن الأمر ليس كالنهي، لأن النهي وجب الكف عنه، والأمر تأتي منه من استطعت. لماذا؟ لأن النهي هو منع فيجب الامتثال، وأما الأمر فإنه كثير فتأتي منه ما استطعت. الآن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أشياء كثيرة، لا على وجه الإلزام لكن على وجه المشروعية، فلا يستطيع الإنسان أن الآن أذكار الصباح كثيرة ما تستطيع أنك تأتي بها كلها، لكن تأتي منها ما استطعت. أذكار المساء وغيره كثير فتأتي منه ما استطعت. أما ما هو أمر مفروض متعين فهذا واجب على كل مكلف أن يأتيه، إلا عند التعذر فإنه يأتي منه ما استطاع. الآن الطهارة متعينة قبل الصلاة، إذا عجز المرء عن بعضها نقول ائت منها ما استطعت، فإذا لم يستطع أن يغسل بعض الأعضاء تسقط عنه، إذا لم يستطع استعمال الماء استعمل التراب، إذا لم يستطع استعمال الماء ولا التراب صلى على حاله. ومن فوائد هذا الحديث أن كثرة السؤال فيما لا فائدة فيه أمر مذموم، وهو من التنطع في دين الله. بعض الناس أيها الإخوة يسأل أسئلة ربما ما تخطر حتى على المفتي، وإذا سألك سؤال جوابك يطلع منه 5 أسئلة، يعني مثل ما يقول العام ريض فيك. فهذا بعض الناس نشبه ما تخلص منه، وحتى جوابك يظهر عليه إشكالات مع أنه واضح. فبعض الناس يظن أن هذا نوع حذق، وهو في الحقيقة نوع بلادة، إنما اكتفي بالجواب وخذ منه. هنا محل إشكال، كيف نوفق بالنهي عن كثرة السؤال؟ ولما سئل ابن عباس كيف أدركت العلم قال بكثرة السؤال بقلب عقول ولسان سؤول، نعم بقلب عقول ولسان سؤول، أو قال بلسان سؤول وقلب عقول. نقول لأن ابن عباس كان يسأل عن أمر الشرع المعلوم لكنه مجهول بالنسبة له، واضح أنه كان يسأل عن أمر الشرع المعلوم الذي كان مجهولا بالنسبة له، لا أنه يفرع على المسائل الشرعية تفريعات لا تخطر ببال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث تحريم الاختلاف في مسائل الدين، لأن بعض الناس يحرص على الاختلاف أكثر من حرص على الائتلاف، وهذا لا شك أنه نوع مرض قلب. نعم.
قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، أي أن الله اسمه الطيب ومن أوصافه الطيب. قال: لا يقبل إلا طيبا. الطيب كل ما طاب باسمه ووصفه، كل ما طاب باسمه ووصفه هو طيب. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه: ويحل لهم الطيبات. فهو طيب حتى من فطر الناس يعلمون طيبه، لكن الشريعة تزيد الشيء طيبا إذا بينت حله. قال: لا يقبل إلا طيب، لأن إذا كان الله جل وعلا طيب فإنه لا يقبل إلا الطيب، فلا يقبل الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. فلا تأتي للرديء من مالك تخرج تقول هذا صدقة لله، كل ما وجدت شيء يعني رديء من المال قلت هذا صدقة لله، هذا أن تيممت الخبيث. صحيح أن هذا ليس كالذي ينفق ما هو فضلة، الفضلة ليس بخبيث، لكنه أمر زائد هذا تحمد عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. فبذل الفضل أمر يحمد عليه الإنسان، أما بذل الرديء لا يحمد عليه. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا يدل على إيش؟ على أن أمر الله بالطيب يشمل خاصة عباده وخاصة الخاصة، فخاصة العباد هم أهل الإيمان، وخاصة الخاصة هم الأنبياء والرسل. فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال عن أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا من باب إيش؟ ذكر الدليل على ما قاله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يذكره له فإنه صادق صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. الرجل هنا يريد به جنس الرجل، ولا يريد به أن هذا الأمر مقصور على الرجل خاصة، لأنه يشمل حتى الأنثى من بني آدم، لكنه ذكر وصف الرجولة لأنه أشرف والأغلب. يا أيها الذين آمنوا، ما قال المؤمنات، لكنه قاله لبيان شرف جنس الذكر أو الرجل على المرأة، وليس الذكر كالأنثى، وللرجال عليهن درجة. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر، لأن مظنة إطالة السفر، لأن إطالة السفر مظنة الافتقار والحاجة، كلما طال سفر الإنسان صار محتاجا، إما حاجيات لنفسه أو حاجيات لدواعي سفره. قال: أشعث أغبر، هذا وصفه، أشعث في هيئته، وأغبر أمر زائد بسبب إطالة السفر. قال: يمد يديه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الفوائد أنه من آداب الدعاء مد اليدين إلى السماء. قال يا ربي يا ربي، قال ومطعمه حرام. يا ربي يا ربي نداء، ومطعمه حرام أي أكله. قال ومشربه حرام أي شرابه، وملبسه حرام أي ما يلبسه. قال وغذي، وفي لفظ وغذي، قال بالحرام أي أنه تغذى به ونبت لحمه من هذا الحرام. قال فأنى يستجاب له. أنى كلمة يراد بها استبعاد الإجابة لمن هذا وصفه. هذا الحديث فيه من الفوائد أن من أسماء الله الطيب، ولا شك أن الاسم إذا ثبت لله ثبت ما دل عليه من وصف، أن الله من صفته الطيب، ولذلك لما كان وصفه الطيب لا يقبل إلا الطيب، لأن الوصف أو لأن الاسم يدل على ما اشتق منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الله لا يقبل من عباده إلا الطيب، سواء من الأعمال أو من الأقوال أو من العقائد كذلك. فطيب الأعمال ما شرعه الله عز وجل لعباده، وطيب الأقوال ما شرعه الله عز وجل لعباده من القول. ولذلك أهل الجنة وهدوا إلى الطيب من القول، ولذلك تجد أن أهل الإيمان لا يتلفظون إلا بطيب الأقوال. وهكذا ينبغي بين الإخوان أن لا ينتقل أخ لأخيه إلا أطيب الكلام. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قال لولا ثلاث لما تمنيت البقاء، وذكر منها إخوة ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أحدكم أطايب الثمر. فلإخوانك ولمن له حق عليك أن تنتقي أطيب الكلام، لا تجعل نفسك غض فظ لا يأتي إلا بالكلام البعيد عن الطيب. هذا وصف مذموم لا ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان، لأن بعض الناس لا يبالي بهذا الوصف، وربما تنبه تقول يا أخي ترى ألفاظك ومفرداتك ما هي طيبة، أنت قال الله هذا طبعي. طيب هذا طبعك، لكن تطبع بالخير. ما شرع الطيب من القول إلا ليمتثله الناس، هذا ما هو عذر لك. الأخلاق إما جبلية يجبل عليها الإنسان، أو كسبية يتعلمها الإنسان. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه هو الآمر الناهي، لقوله إن الله أمر المؤمنين، فأمر الله جل وعلا لأهل الإيمان والأنبياء. ومن فوائد هذا الحديث أن السفر مظنة الافتقار لله جل وعلا والحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن الشعث والغبرة إذا كانت في سبيل الله كانت محببة لله وأدعى في إجابة الدعاء. ولذلك في الحج يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا لعبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا أشهدكم بأني قد غفرت لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع اليدين بالدعاء من آداب الدعاء، ومن ظنه لإجابة الدعاء، لأن هذا الرجل أتى بكل أسباب إجابة الدعاء فيما يظهر له، لكنه خفي عليه إيش الأسباب التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم. لكن هل رفع اليدين في الدعاء أمر مطلوب مطلقا؟ في هذا تفصيل. باختصار نقول ما ورد فيه رفع الدعاء فهذا السنة فيه رفع الدعاء، مثل الاستسقاء، في دعاء الإنسان ربه لحاجة معينة، ها؟ عند الفراش في الرقية. لكن هناك أشياء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه دعا فيها ولم نقول كذا، عدم رفع اليدين هو السنة، مثل لما يخرج الإنسان من المسجد يدعو، هل نقول ارفع يديك؟ نقول لا، ما ورد. إذا خرج الإنسان من الحمام ما يقول غفرانك، نقول لا، رفع اليدين في هذا الموضع ليس من السنة. ما ورد الترغيب فيه يعني في الدعاء فيه، لكن لم يرد لا رفع ولا عدم رفع، نقول الأفضل رفع اليدين. مثل ساعات الإجابة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعات إجابة، نقول لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ولم يرفع أو دعا ورفع، نقول الأفضل أنك ترفع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الله في السماء، لأن هذه فطرة تدعو يرفع يديه إلى السماء لأن الله في السماء. ولذلك تجد أن النصوص متوافرة في إثبات علو الله بذاته، ولذلك ذكر ابن القيم قال أن فيها 1000 دليل. هذا لا شك أنه تتبع عظيم، والقرآن مليء، تعرج الملائكة والروح إليه. المصيبة أن الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج أكثرهم يأبى أن يثبت علو الله بذاته، ولما تقول له أنت كيف قال أحتفل بالإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى الله، طيب يعني الله فوق؟ قال لا، ما نقول. طيب أنت كيف تقول؟ والله جل وعلا يقول تعرج الملائكة والروح إليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح. وحديث تحفظه العجائز، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك لما جاء أبو جعفر الهمذاني إلى الجويني وهو يحدث ويقرر أن الله عز وجل كان في عماء وكان ولم يكن شيئا قبله فهو على ما كان، قال له يا شيخ دعنا من هذا كله، ولكن أجبني عن الضرورة التي يجدها العارف، يعني العارف من ألفاظ الصوفية، العارف حينما يدعو ربه يقول يا رب، يرفع يديه إلى السماء وبصره، يعني وش هالفطرة التي تدعوه لهذا؟ أجبني كيف هذا؟ فضرب بيديه على رأسه فقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، يعني جاب لي حجة عقلية واضحة ما تمشي. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من آداب الدعاء مناداة الله بأسمائه وصفاته، لقوله يا رب يا رب. ولذلك تجد أن لما ينزل الله عز وجل في السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير فيقول الله جل وعلا إيش؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. شوف، أول شيء قال من يدعوني، يعني تقول يا الله يا رحمن، هذا الدعاء إنك الآن تدعو. من يسألني تقول اللهم إني أسألك كذا وكذا، هل الآن تأتي الإعطاء، لأن الدعاء يوجب الاستجابة، السؤال يوجب الإعطاء، المغفرة توجب المغفرة بإذن الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن إباحة الطعام والشراب واللباس من موجبات إجابة الدعاء، وعكسه بعكسه، أن حرمة الطعام والشراب واللباس والغذاء من موانع إجابة الدعاء. إذن أسباب إجابة الدعاء وموانع الدعاء بيد الداعي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الأسباب الشرعية، لأن الأسباب الشرعية إذا توفرت حصل الجواب وحصل المطلوب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، يعني لم يوفر الأسباب الشرعية لإجابة الدعاء. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب وصف بأنه سبط. السبط هو ولد البنت، يسمى سبطا. والسبط بفتح السين هو من شعره ناعم. قال: وريحانته، أي أنه ريحانته من الدنيا، فهو صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين ويوصفهم بأنهم ريحانته، يشمهما شما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحسن فيه فضائل ومناقب كثيرة، فهو سيد شباب أهل الجنة، وأصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. دع كلمة يراد بها الزجر، يعني اترك ما يريبك بفتح الياء، ويصح بضمها يريبك أو يريبك. قال: إلى ما لا يريبك، أي معناه دع ما فيه اشتباه إلى ما لا اشتباه فيه. وهكذا ينبغي للإنسان، لماذا تأتي مواطن الريبة وتدع مواطن الطمأنينة؟ لماذا تأتي المشتبه وتترك المحكم؟ لماذا تأتي المتشابه وتدع المحكم؟ لماذا تأتي المشتبه من الأشياء وتأتي ما هو بين واضح؟ قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من فوائد هذا الحديث فائدة الحفظ، وأن الحفظ له أهمية، فإن الحافظ هو الذي يبقي الشيء معه مدة طويلة، وهذا يحثنا على حفظ شرع الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب البعد عن مواطن الريبة والشك والمتشابه والشبه. ومن فوائد هذا الحديث أن طمأنينة القلب أمر مطلوب لما فيها من راحة النفس، وهذا يتحقق في بعد الإنسان عن مواطن الريب. يعني الإنسان ما يأتي للأماكن التي فيها شبهة، إذا رآها الإنسان فيها قال: رأينا فلان، يتردد عليها. يعني لا تأتي لمواطن الريبة وتطلب من الناس أن يظنوا فيك ظنا حسنا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك الشيء المشتبه والشيء الذي فيه ظن سوء بك واترك وارتاد الأماكن التي تبعدك عن هذا وتجعل الناس يظنون فيك الظن الخير. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا.
هذا الحديث مختلف في صحته، لكن النووي رحمه الله من أئمة الحديث، وهو يرى حسن هذا الحديث وغيره. وهذا الحديث وإن كان على قول بعض أن فيه ضعف، إلا أن معناه صحيح. فإن من حسن إسلام المرء، يعني استسلامه لله جل وعلا، تركه ما لا يعنيه. فترك الإنسان وبعده عن الشيء الذي لا يعنيه في دينه ولا دنياه، هذا من حسن إسلامه، كما أنه يدل على إيش؟ رجاحة عقله. ففي هذا الحديث من الفوائد أن ترك ما لا يعني في الدين والدنيا من حسن الإسلام. طيب، هل يرد على هذا أن الإنسان إذا رأى غيره على منكر أنه يتركه؟ نقول لا، لأن أمر الدين يعنيك، فإقامة الدين في نفسك وفي إخوانك أمر أنت مخاطب به، كما سيأتينا في الحديث الذي بعده. فمن مكملات الإيمان أن تحب لنفسك ما تحب لأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس إذا لم يأخذوا على يد السفيه، ولم ينكروا المنكر، ولم يتعاونوا على البر والتقوى، أن هذا مدعاة لهدم المجتمع. فلا يرد على هذا الحديث أن بعض الناس يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نقول: لا، أمر المنكر ولو على غيري يعنيني، لأنه مسلم وأنا مسلم، وأنا وهو أحد أركان هذا المجتمع. كذلك من فوائد هذا الحديث أن اشتغال الإنسان بفضول ما عليه الآخرين من عدم كمال إسلامه. يعني الإنسان يشتغل ما عليه الآخرين، فلان إيش يسوي؟ وش تسوي في بيتك؟ نقول: هذا اشتغالك في فضول ما عليه الناس في بيوتهم أو خواصهم، هذا يدل على إيش؟ عدم إحسانك في الإسلام. لأن من إحسانك أن تدع ما لا يعنيك في دينك ولا دنياك. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه أنس، أنس هو بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمره 10 سنين ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما ذكيا، وأمه أذكى منه حيث جعلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وعمر عمرا طويلا بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فلقب بخادم رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا هنا نافية تنفي كمال الإيمان وليس أصله، تنفي إيش؟ كمال الإيمان وليس أصله، أي لم من لم يتمم هذه الخصلة فليس إيمانه كاملا. قال: لا يؤمن أحدكم أيها المخاطبون حتى يحب. حتى هنا غاية، حتى إلى غاية أن يحب لأخيه. والأخوة هنا ليست أخوة النسب، إنما هي أخوة إيش؟ الدين والإيمان، ما يحب لنفسه. ولا شك أن الإنسان أعظم ما عليه نفسه، فإذا قدم عليها أحد فلا يقدم إلا الله ورسوله، أما يساويها فيساوي إخوانه المسلمين بنفسه. وهذا منه صلى الله عليه وسلم ليشد أواصر المحبة بين المسلمين، ليشعر المسلم بأخيه المسلم. إنما أنصح لك في عدم شربك للدخان أو عدم إسبالك لإزارك، لأن من مكملات الإيمان التي أسعى إليها أن أهدي لك هذا الشيء، كذلك أني أحب لك ما أحبه لنفسي. وإلا لا شك أني أدري أن لكل نفس ما كسبت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكن مقتضى الإيمان والمحبة لك أني أهدي لك هذا الأمر، فإن شئت فعلته وإن شئت تركته، لكل عبد عمله وسيجازى عليه. هذا الحديث فيه من الفوائد أن الإيمان يتبعض، أن الإيمان يتبعض. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السعي لمكملات الإيمان، ومن فوائد هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، ومن فوائد هذا الحديث أن الأخوة الدينية أقوى من أخوة النسب. ربما يقول بعض الناس: يعني أخوي من أمي وأبوي، ذاك الرجل الذي فيه من الإيمان أقرب من أخوي هذا؟ نقول: أخوك هذا إذا كان مؤمن فهو أقرب، لأنه مؤمن وأخوك شقيق. لكننا نتكلم لو أنه بأخوة النسب تخلف عنه الإيمان، وذاك البعيد بوجود الإيمان تحققت له أخوة الإيمان فهو أقرب لك. ومن فوائد هذا الحديث أهمية التواصي والتناصح بين أفراد المجتمع المسلم، لأن هذا يزيد في قوة الإيمان ويزيد في الترابط ويزيد في العمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه عبد بن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود مر علينا، من كبار فقهاء الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل. لا هنا نافية، والحل ضد الحرمة، أي أنه حرام دم المسلم. قال: لا يحل دم امرئ مسلم. امرئ هو الفرد، ويشكل على بعض الناس الراء التي قبل الهمزة الأخيرة، قبل الحرف الأخير. الراء هذه حركتها تأخذ حركة الحرف الأخير، إذا كان الحرف الأخير مضموم تكون الراء مضمومة، جاء امرؤ، وإذا كانت مفتوحة منصوبة تكون مفتوحة، وإذا كانت مجرورة تكون مكسورة. تقول رأيت امرأ ومررت بامرئ، اضبط هذا ما تشكل عليك بإذن الله. قال لا يحل دم امرئ مسلم، إذن خص هذا الفرد بالإسلام، لأن غير المسلم يحل دمه بأشياء أخرى. قال دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه الثلاث هي التي تبيح دمه. ما هي؟ قال الثيب الزاني. الثيب هو المحصن الذي يزني. ومن هو المحصن؟ المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيحا من ذكر أو أنثى. والزاني وصف لكل من باشر هذه الفاحشة بغير عقد صحيح ولا شبهة، لأن الشبهة لا توجب هذا الأمر لقوله ادرأوا الحدود بالشبهات. قال والنفس بالنفس، النفس المراد بها الذات كلها، عبر عنها بالنفس لأن القتل يوجب إيش؟ زهوق هذه النفس، فإزهاق هذه النفس يوجب دم القاتل. قال والتارك لدينه، وهو المرتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه. قال المفارق للجماعة، يعني تحقيق لفراقه لدينه أنه سوف يفارق الجماعة. هذا الحديث فيه من الفوائد عظم دم المسلم وأنه دم معصوم، ومن فوائد هذا الحديث قبح فاحشة الزنا وأنها موجبة لإراقة الدم إن كان محصنا ثيبا، نعم إن كان محصنا، فإن لم يكن محصن فإن حقه بهذه الفاحشة الجلد. ومن فوائد هذا الحديث أن القتل موجب للقتل إلا أن يعفو أولياء الدم. ومن فوائد هذا الحديث عظم الردة عن دين الإسلام وأنها موجبة للقتل. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تفضل. جزا الله الشيخ خير الجزاء. أستاذ الشيخ في قراءة بعض الأسئلة، هناك سؤال من الدرس الماضي في حديث مسعود 40 يوما لفظ نطفة، هل ثبتت؟
ها؟
حديث
نعم
يجمع الخلق
في بطن أمه 40 يوما
نطفة، لفظ نطفة كان في أحد الأسئلة،
أذكر أنه ثابت أنه يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذا الذي أذكره.
أحسن الله إليك. يقول السائل بعض الناس يقول إن قبل أن تدعو الكفار في الغرب إلى التوحيد لا بد أن ترجعهم إلى الفطرة، هل هذا القول صحيح؟
نقول من الفطرة الإقرار بوحدانية الله، هذا من الفطرة، يعني مما دعت إليه الفطرة الإقرار بوحدانية الله عز وجل. لكن إن رأى الإنسان أنه بهذا الأسلوب يعني يقرب لهم تحقيق لا إله إلا الله لا بأس، لكن لا يجعله عمدة. يعني تقرير الفطرة، لا شك أن الفطرة تدعو إلى توحيد الله جل وعلا. نعم.
هذا السائل يقول أنا مسلم ووالدي كذلك ونسكن في فرنسا، أريد أن أهاجر ولكن لا يريدان، أي الأب والأم. يقول أبي يقول لي أنت مجنون، أنت من الخوارج في فرنسا، أنت من الخوارج، فرنسا أفضل للسكن. يقول ماذا أفعل؟
أطع أمك وأباك إلا إذا وصل بك الأمر أنك لا تستطيع إقامة الدين، والذي أسمعه أن في فرنسا يمكن إقامة الدين إذا كان الإنسان يعني يقصر أمره على المسلمين والتواصي معهم حتى يبلغ الإنسان مبلغا كبيرا ويكون مسؤول عن تصرفاته واستقلاليته في رأيه، ولا يكون لوالديه عليه طريق، ثم يكون الأمر إليك تخرج. أما ما دام أن الأمر مرتبط بوالديك فطاعة الوالدين مقدمة في هذا الأمر. نعم.
يقول السائل: كثر في إحدى بلاد الإسلامية الظلم والأذى لأهل السنة خاصة، فهل الأفضل هو الصبر والبقاء في تلك البلاد أو الانتقال إلى بلد أفضل منه خشية الدين والأهل؟
لا شك أنه إذا أمكنك هذا فلا شك أنه أفضل، لكن مسألة الوجوب نقول إن كنت قادر على إقامة دينك في نفسك وفي أقل محيط وعدم التعرض لهؤلاء والبعد عنهم فلا يجب عليك، لكنك إن سألت عن الأفضل فالأفضل لا شك أنه كلما انتقل الإنسان إلى ما هو أخف ظلم وضرر عليه وأكثر شيوعا لشعائر الإسلام لا شك أن هذا أمر مطلوب، فالأمر يعني نسبي وهو يقدره، لكن إذا وصل فيه الأمر أنه لا يستطيع إقامة دينه أو البقاء على دينه، إما أنه يرتد أو أنه يتحول إذا لم يهاجر، فنقول هذا الأمر آخر. نعم.
يقول السائل: هل نفي كمال الإيمان المقصود به الواجب أو المستحب؟
لا، كمال هذه يعني الأشياء الواجبة، الأشياء المستحبة، يعني المكملات الإيمان هذه من الأشياء التي يستحب السعي فيها. نعم. أما الواجب فهو أصل الإيمان. نعم.
يقول السائل: كيف نقاتل المانع للزكاة وقلنا إلا بثلاث حديث؟
نعم، نقاتل المانع للزكاة إذا كان منعه جحودا هذا ما في شك لأنه يكفر، أما إذا كان منعه في أدائها لولي الأمر فلولي الأمر أن يقاتله، يعني القتال لا يكون خاص الكفار، ربما يقاتل أهل الإيمان إذا عطلوا شيئا من شعائر الإسلام الظاهرة كإيتاء الزكاة فإنهم يقاتلون. لو اجتمع أهل بلدة على أن يمنعوا الأذان جاز لولي الأمر أن يقاتلهم، لكن من يقاتلهم؟ ولي الأمر، لا يأتي مجموعة من الناس يقول: لا، هؤلاء منعوا الزكاة نجتمع ونقاتلهم. نقول: لا، ليس لك، هذا الأمر منوط بولي الأمر. نعم.
يقول السائل: هل يكون
ففرق بين إيش؟ قتال القتال على الكفر وقتال لأجل حق الإسلام، فمن حق الإسلام كذلك الثيب الزاني إذا كان مسلما. نعم.
يقول سائل: هل يكون الشخص مقيما بعد 4 أيام؟ لأن كثير من الإخوة يزعمون أنهم مسافرون ونحن جئنا لحضور الدورة، فما الراجح في هذه المسألة؟
هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، هل مدة السفر تتحدد بمدة أو أم أنها راجعة إلى نية العامل؟ الصحيح الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي يختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين أن مدة السفر لا تتحدد بمدة، متى ما أراد هذا البلد بلد إقامة انقطع سفره، وإلا فهو مسافر، لو جلس شهر شهرين حتى لو سنة. فابن عمر رضي الله عنه حبسه الثلج مع الجيش الذي فتحوا أذربيجان 6 أشهر وهو يعلم أن الثلج لا يذوب في شهر ولا في شهرين، ومع هذا ما زالوا يقصرون حتى رجعوا. فمدة السفر لا تتحدد، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في الحديبية أكثر من 19 يوم يقصر الصلاة، وكذلك أقام يوم فتح مكة مدة وكان يقصر الصلاة. فإذن المدة لا تتحدد بأيام معدودة، والذين حددوه ليس عندهم دليل إلا ما كان منه في حجة الوداع، وهذا وقع اتفاقا. نعم.
شيخ، إذا حضر صلاة الجماعة
والمسجد، إذا المسافر إذا كان في البلد ويسمع النداء نقول يجب عليك إجابة النداء، وإذا وجب عليك إجابة النداء وصليت خلف مقيم فعليك أن تتم. فلو فاتك ركعتين من صلاة رباعية نقول أتم أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. أما إذا فاتتك الصلاة فلك أن تصلي قصر، ولذلك قال ابن عباس لمسافر إذا صليت خلف مقيم فأتم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن عليك. نختم بهذا السؤال، يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بكثرة الذنوب الخلوات والشهوات، والشهوات تكاد تفتك به أفتون مأجورين؟
نقول: أولا عليك بكثرة الاستغفار والتوبة، لا يستفرد فيك الشيطان ولا يستجرينك الشيطان لمواقعة أخواتها، فما وقعت فيه من ذنب أكثر قابله بالاستغفار والتوبة النصوح. ثم اعلم أن مواقعة مثل هذه الذنوب لا سيما في الخلوات ناتج من الفراغ، فعليك بأن تملأ فراغك بالاستغفار والتوبة والذكر أكثر من ذكر الله، واصرف فكرك عن هذه الأشياء. والثالث: أكثر من دعاء الله عز وجل أن يقيك الفتن، لأن هذه الأمور من الفتن، ولا يقيك منها إلا الله، لأنها كثرت وسهل تناولها. فارفع يديك إلى السماء وقل: يا ربي إني سألتك وأنت تسمعني فاستجب لي كما سمعتني، اللهم أبعدني عن هذه الفتن ولا تجعلني معرض لها وأنت إلهي ومولاي. ألح على الله بالدعاء فستجد من الله المعونة. إذن هذه 3 أمور: قابل هذه الذنوب بكثرة الاستغفار والتوبة، واعلم أنها ناتجة من الفراغ، فاملأ فراغك بقراءة بعمل بذكر، والثالث: استعن الله عز وجل بالدعاء فإنه نعم المعين.
جزاك الله خيرا، جعل ذلك ميزان حسناتك.